أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما تقدم في المقام الثاني كان هو جريان استصحاب الأمور المقيدة بالزمان على مستوى الشك، على نهج القضية الشبهة الموضوعية. بعد هذا تعرض جملة من الأصوليين، بعضهم مقتضبا كصاحب الكفاية وبعضهم فصل، فيما لو كان الشك الشبهة الحكمية والمقصود أن يشك في بقاء الحكم بعد انتهاء أمد القيد أو الظرف في المؤقتات، من جهة أن الشارع هل أبقى الحكم أم لم يبقه، وعمدة ما يبحث في هذا المجال هنا وما تعرضنا له في بحث جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حيث ذهب المحقق النراقي هناك إلى القول بالتعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. وقد تعرضنا لكلامه مفصل وأجبنا عليه وتحدثنا مع السيد الخوي رضوان الله عليه الذي آمن في كلام النراقي وانتهى إلى إنكار جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية مطلقا. المراجع منكم لما يذكر هنا في المقام في مورد الشك في الشبهة الحكمية سوف يجد أن جزءا مهما من البحث هو لهذه الشبهة مع الجواب عليها، فلا داعي ولا معنى للتكرار. وهنالك بعض التوسع الذي صدر من بعض المحققين كما درسة المحقق النائيني وهو الأخص السيد الخوري رضوان الله عليهما، وبالمراجعة إلى ما ذكراه وربما غيرهما سوف تجدون أن ما زيد على شبهة النراقي والبحث حولها يعود إلى البحث في أن موضوع الاستصحاب ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة أم لا، ومحاولة إعطاء ضابطة لحفظها. وهذا ما بحثناه أيضا مفصلا عندما تحدثنا في محطة مستقلة عن أركان الاستصحاب في ظل الحديث عن الركن الثالث من أركان الاستصحاب. ومن هنا فلم نجد ما يستدعي عطف النظر من جديد، لأنه تكرار لا داعي له. نعم، يبقى هنا شيء لا أحسب أننا تعرضنا له سابقا، تعرض له المحقق الخراساني في ذيل هذا المبحث، وهو مرتبط ببحوث الشبهة الحكمية، وهو أننا لو كنا نعلم بالحكم ونعلم أيضا بأنه مؤقت بوقت خاص، ولكننا شككنا في أن هذا الوقت هل هو قيد لأصل الحكم بحيث لا يكون هنالك حكم بعده، أم هو قيد لمرتبة الحكم بحيث يكون الحكم باقيا ومستمرا بعد انتفاء القيد ولو في ضمن مرتبة أقل أو أخرى؟ فنشك مثلا في المقام أن الوقت والزمان المأخوذ ظرفا أو قيدا هل هو وقت لمرتبة الملاك وبالأخير لمرتبة الحكم، أم هو وقت لأصل الحكم بحيث لا حكم بعده؟ إذا وجد حكم فهو حكم آخر من صنف آخر. فأفاد صاحب الكفاية رضوان الله عليه بأن الوقت إذا كان مأخوذا ظرفا فلا مانع من الاستصحاب لاكتمال أركانه، والتي عمدتها في المقام اليقين السابق والشك اللاحق بالبقاء. إذ الحكم قد وجد وقد أخذ الزمان فيه ظرفا، بمعنى أن عليك أن تأتي بالمتعلق في ظرف معين بعد انتهاء الزمان، ونحن على يقين بانتهائه الآن مثل الأبحاث السابقة. أشك في بقاء الحكم فأستصحب بقاءه، بينما إذا كان الزمان قيدا فحينئذ لا إشكال ولا ريب، عليكم السلام، في أنه لا يمكننا إجراء الاستصحاب. والسر في هذا التفصيل هو أنه على الأول لا يتعدد الموضوع بخروج الزمان لكونه ظرفا، فلا تنخرم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بينما على الثاني من الوضوح بمكان أنه باختلال القيد يتعدد الموضوع. هذا الكلام بظاهره ينافي ما تسالم عليه المشهور من الأصوليين من أن كل قيد يؤخذ في الحكم سواء كانا من سلخ الظروف أم كان من غيرها، فالحكم يتقيد به ولا يفرق الأمر بين طرف الموضوع وطرف المتعلق. ومن هنا حاول صاحب المنتقى أن يتأول كلام المحقق الخراساني، لأنه هو أيضا من المؤمنين بهذا المبنى المحقق الخراساني، فأفاد بأن مقصوده من الظرف ما يكون من الحالات لا من المقومات، ثم صار مضطرا نتيجة هذا التأويل إلى بيان الفرق بين الحالات والمقومات، فأفاد أن مثل قلد العالم العالمية من المقومات لجواز التقليد، لأن التقليد هو للعلم في الحقيقة، فيدور الأمر مدارها، بخلاف صل خلف العالم فإن العدالة مقومة لصحة الاقتداء، لكن العلم ليس مقوما لصحة الاقتداء، فيكون ذكر العلم من قبيل الحالات التي لا يتغير الموضوع بتغيرها، ولا بد أن مراده مراعاة مناسبات الحكم والموضوع في تشخيص أن العنوان المأخوذ في الخطاب هل هو من الحالات أم من المقومات، وإلا فإننا لو كنا والخطاب فإن كل عنوان يؤخذ فيه ظاهره أنه مأخوذ على نهج ونحو الموضوعي لا الطريقية إلى غيره. ومن هنا كان حمل العناوين المأخوذة في ألسنة الأدلة على المشيرية أو الطريقية على خلاف الأصل والقاعدة، ولذلك اشتهر بين الأصوليين هذه المقالة أن أخذ العناوين يشعر بالعلية، بمعنى أن الحكم يدور مدارها وجودا بوجودها وانتفاء بعدها. ثم أفاد أن الظاهرة أن كل قيد أخذ في متعلق الحكم يكون بنظر العرف، لأن الميزان في تشخيص موضوع الاستصحاب والعرف قلنا لا الدقة العقلية ولا لسان الدليل، الظاهر أنه مقوم في نظر العرف، وحينئذ فكل قيد يؤخذ في طرف المتعلق سواء أخذ ضربا أم أخذ صرح بقيديته فهو قيد في نظر العرف. نعم ما يؤخذ في طرف الموضوع ينظر فيه إلى مناسبات الحكم والموضوع، مثل صلي خلف العالم وقلد العاجل، العالم أقول لا إشكال في أن ما يؤخذ في طرف المتعلق ظاهر في القيدية، لأن الأمر يرشد نحو المتعلق، والمتعلق الذي ذكر فيه شيء خصوصية سواء بلغة الظرفية أم بلغة القيدية فهو لا يرسل إلا نحو الحصة الخاصة، يعني سواء ذكر بنحو التوصيف أدبيا أو ذكر بنحو الشرط والتقييد لا فرق، إذ الأمر الهيئة ترسل نحو هذه المادة هذا المتعلق، والمفروض أن المتعلق هو المظروف أو المقيد، يعني الحصة الخاصة المظروف، وعليه فإن الانتقال من هذه الحصة إلى حصة أخرى هو تعدد في الموضوع بلا إشكال، فلا يجب الاستصحاب. أما في طرف الموضوع فلا إشكال ولا ريب في أن مناسبات الحكم والموضوع تلعب دورا أساسيا في هذا المجال. نعم حيث يكون الأمر تعبديا محضا فكل عنوان أخذ حتى لو كان في طرف الموضوع لا إشكال ولا ريب في أنه يحمل على الموضوع. ومن هنا يفرقون في العادة في مقام الاستنباط بين ما كان من المرتكزات أو السير وبين ما كان من التعبديات المحضة التأسيسات الشارعية، إذ يقال عادة في الأول بأن ما ورد من أدلة عموما وبعض الهوامش هو تأييد للمرتكزات، بينما في الثاني مبني على ملاكات لا يعلمها إلا الله ومن أعلمه الله. من هنا العناوين التي تؤخذ تحمل على الموضوعية. طيب عم نذكرهم هذول بهذا الذيل هذا، بس هن مباني عامة كمان لا يخفى. وعلى هذا الأساس حيث أن الكلام عما يؤخذ في طرف المتعلق الحكم أو الحصة الخاصة في طرف المتعلق فهذا التفصيل الذي يذكره صاحب الكفاية لا يبقى له وقع، يبقى مجرد فرضية أنه إذا كذا وكذا. ثم إن حمل الظرفية على الحالات تأويل بارد، يعني وإن كان لا بأس به. ثم إن السيد الخوئي رضوان الله عليه كان انفرد في المقام بإشكال على المشهور، هو أشبه ما يكون بالتحدي، إذ أفاد أنني على المستوى الشخصي في راحة بال من جهة هذا البحث، إذ قد أنكرت جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقة، وهذا من فروعها فيلحق بأصله. نعم المشهور مطالبون بتناقض قد وقعوا فيه، إذ أفادوا أنه إذا دار الأمر بين الكون المطلوب هو المطلق، وأن الحصة مرتبة من مراتب المطلوب، وبين كون المطلوب هو المقيد، لا محالة إذا لم يكن الدليل دالا نشك. فإذا حصل المطلق في ضمن الحصة المتيقنة صار في وجوب ذلك، ثم شككنا بعد انتفاء ما يحصص هذه الحصة. هذا نفسه طرح صاحب الكفاية، ها بس بتعبير آخر. فالمشهور قالوا هنا يجري الاستصحاب، لأننا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية في الحكم الكلي خلافا للنراقي. وقالوا أيضا بأن الاستصحاب يجري في القسم الثاني من أقسام الكلي. تذكروا القسم الثاني، إذا حصل الكلي في ضمن فرد ثم ارتفع الفرد وشككنا في بقائه في ضمن فرد آخر حدث مقارنا للارتفاع أو قبله، مهم بحيث لم يخلو المقام من وجود الكل، فش خلق في الوسط. فأفاد السيد الخوي قال يا جماعة الخير، أنتم ما دام تجهون الاستصحاب في الأحكام الكلية وتجهون الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلية، قولوا لي بالله عليكم لماذا قلتم بأن القضاء يكون بأمر جديد؟ انتبهوا، لماذا تقولون بأن القضاء يكون بأمر جديد؟ القضاء حينئذ بالأمر الأول مش بأمر جديد. لأن معنى لزوم القضاء هو الإتيان بنفس الفعل في خارج الحصة الزمانية، فوت الفعل في الحصة الزمانية الخاصة. هو الذي ينتزع منه عنوان القضاء إذا كان مطلوبا. فأنتوا بتقولوا بيشغل الاستصحاب في الأحكام الكلية، وبتقولوا بيشغل الاستصحاب بالكلي من القسم الثاني. طيب شو رب بحثنا بالقسم الثاني من أقسام الكلي سيدنا؟ لا أحسنك جبت لنا القسم الثاني من أقسام الكلي. يقول هذا في الحقيقة فرج أمر به المولى جزما، نشك في أنه أمر بالفرد الثاني بنفس ذلك الأمر أم لم يأمر بالفرد الثاني، لأنه إذا باقي الوجوب هذا مصداق ثاني لوجوب الصلاة، مش الصلاة المقيدة بالزمن الخاص، نفس الصلاة لكن خارج هذا الزمن الخاص. تبهتم؟ وعلى هذا الأساس هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأنه إن بقي بقي في فرد ثاني من أفراده لا في الفرد الأول. فأنتوا لازم تقولوا يا مشهور بأن الاستصحاب في المقام يثبت لزوم القضاء بنفس الأمر الأول. تبوا هذا بحث مهم كثير مهم، يشمل كل الأمور اللي فيها أداء القضاء. هذا الإشكال يا إخوان لا يخلو من غرابة إنصافا. إذ المفروض أن القيود المأخوذة في طرف المتعلق هي من قبيل القيود لا من قبيل الظروف،
من قبيل القوام لا من قبيل الحالات، فيتعدد بتعددها الموضوع، وبتعدد الموضوع مش أفراد الموضوع الواحد، يتعدد الموضوع، موضوع الاستصحاب يعني اللي هو متعلق بالحكم هنا. فإذا كان يتعدد فمن الطبيعي أن يقال بأن القضاء يكون بأمر جديد، لأنه يكون قياس مش استصحاب قسم ثاني من أقسام الكل كما لا يخفى، ولأنه موضوع ثان بهذا الاعتبار تسالموا على أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، لأن الأمر الأول لا يشمل غير الحصة، أي الأمر بالصلاة بالظرف الخاص بالقيد الخاص. هذا يضرب بذاك المحور اللي كنا عم نتحدث عنه قبل قليل، هذا أول، وهذا هو السر يا سيدنا في أنهم قالوا بأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. إذ الحديث عن قسم ثاني عندما يكون الأثر، هذا هو الثاني، الإشكال الثاني عندما يكون الأثر مترتبا على الكل، والحال أن الحكم الأول أثره في شخص هذه الحصة، ما دامت القيود المأخوذة في طرف المتعلق مما به القوام دائما، أخذ ظرفا في اللسان دليل يعني أوقف لا فرق، والكلام عن قيود المتعلق هنا، لأن الحديث عن أمر جديد وغيره إنما هو بهذا الفرق. ثم لم ندري كيف كان هذا من القسم الثاني من الكل، البحث انه شخص الحكم هل يبقى في مرتبة من مراتبه ام لا يبقى، مش كل الحكم، لانه نحن ليش شكينا، شكينا في ان الحكم بنفسه هو هذا الشخص من اشخاص الحكم، هل هو بنحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، هل هو مطلق أم مقيد بالحصة، فشخص هذا الحكم هو الذي نستصحبه في الزمن الثاني، مش كلية الحكم، حتى يكون من قبيل القسم الثاني من أقسام الكل. شخص هذا الوجوب هو الذي نستصحبه، مش وجوب إكرام زيد ووجوب إكرام عامر غير الانحلاليات. إذا ترتب الأثر على إكرام الإنسان فنستصحب بقاء الإنسان. شخص هذا الوجوب شككنا أن الزمان فيه لخصوصية المرتبة أم لأن أصل الخصوصية مربوط به، هذا اللي شكينا، نحن نستصحب نفسه. وعلى هذا الأساس فإن إشكال السيد الخوي على المشهور ليس في محله إنصافا، وهو ناشئ عن غفلة خصوصا بالحظ الإشكال الأول يعني. هذا تمام الكلام إلى هنا في الموقف السادس، وهو بحث استصحاب الزمان والتدريجيات أو الزمانيات. طبعا احنا عنوناه بعنوان الأمور التدريجية عن الزمان، طبعا إسا البعض هون بحث شوية ونحن أشرنا له في نهاية المقام الأول إذا بتتذكروا إنه استصحاب الكلام، استصحاب الحركة، استصحاب الميزان صار واضح، لا داعي لهذه الكلمات، إنه مرات بيكون في فاصل زماني طويل
مثل استصحاب بقاء التدريس هذا العام.
في فاصل كم ساعة؟ في درس ساعة، في 23 ساعة
من كل درس ودرس. في موضوع واحد وهو الدرس في ساعة معينة. اللي حاب عرف للموضوعات هاي. هاودي بصير وتكرمش ما إنه تاريخ.
عبره مش بقطاعة الزمان. جيد. والتكلم نفسه.
بعد هذا لا بد من الكلام في الموقف السابع وهو معقود للحديث عن جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية. كل اللي كنا عم نحكي عنه من أمثلة هو استصحاب الحكم التنجيزي يا إخوان.
الآن يقع البحث في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي. سيأتي بيان المراد منه بالدقة وما يدور حوله من بحث، لأنه في خلاف مهم. المشهور كانوا يقولوا بجانب الاستصحاب الأمور التعليقية يا أخوان، إن يقولوا استصحاب تعليقي، هو مش الاستصحاب التعليقي، الاستصحاب جاري يعني تنجيزي متعلق الاستصحاب التعليقي، حكم الذي يجري فيه. إلى أن جاء المحقق النائين قال هذا كلامكم كل باطل، استصحاب تعليقي ما له أصلا أساس. وبعد ما قال هالمقال المحقق النائين، أكثر المحققين مش وراء، قالوا صحيح في شبهة ما كنا متنبه لها ولا المشهور متنبه لها. هل الصحيح هذا أم ذا؟ صارت عركة وصار في بعض التفصيلات من قبل بعض الأعلام كشهيد الصدر مثلا، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.